تأملات في حياة المسيح.
عزيزي المستمع، في تأملاتنا في حياة السيد المسيح وفي حديثي الماضي إليك رويت لك جزءا من المثل الذي حكاه السيد المسيح عن الأب الذي كان له ابنان. الابن الأصغر ظل بعيدا والابن الأكبر بقي في البيت، وفي البلد البعيد التي ذهب إليها الابن الأصغر انتهى ماله وجاع، فقرر أن يرجع إلى أبيه وجهز اعتذاره مسبقا، إذ قرر أن يقول لأبيه: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. في هذه الكلمات التي جهزها ليقولها لأبيه بعد أن يعود اتضح أنه تائب متواضع واثق من رحمة أبيه. وفيما هو يقترب من بيت أبيه كان قلب أبيه ملتهبا بالحب الشديد له، وعينا الآب تراقبان الطريق التي ذهب الابن فيها متوقعا عودة ابنه تائبا، لأنه عانى من أجل ابنه الضال كثيرا. وكان ثمر مراقبته الدائمة أن رأى ابنه، إذ كان لم يزل بعيدا فلم ينتظر الأب وصوله، ولم يفكر في أن يذله أو يعيره، ولم يذكر سيئاته، لأنه يعلم أن الاستعباد لإبليس هو أعظم المصائب التي تدعو للشفقة. فهل يزيد عذاب ابنه بتأنيبه على ما مضى؟ إن القصد من التأنيب هو تحريك الضال للتوبة، فمتى ظهرت التوبة لا تعود للتأنيب حاجة. ظهر الجمال الأبوي بكل معناه في هذا الأب في القول إنه تحنن لما رأى ابنه. وهكذا لا ينتج خلاص الخاطئ عن مجرد الإشفاق الإلهي، بل عن محبة الآب لابنه الشارد في قفر الهلاك الروحي والمقيد بسلاسل عدوه إبليس. هذا الابن هو من صلب أبيه مهما شرد وأضاع المشابهة له، وهو يحمل اسم أبيه مهما لطخ هذا الاسم، وهو وارث بيته مهما بذر من إرثه في المعاصي. عزيزي المستمع، يتأنى الخالق سبحانه في كل شيء إلا في ملاقات الخاطئ التائب. فالإشارة الوحيدة في الكتاب المقدس للاستعجال الإلهي وردت في هذا المثل، لأن المسيح قال عن هذا الأب إنه تحنن وركض ليلاقي ابنه الضال الراجع إليه. قابله مقابلة محب حنون، نسي كل تاريخه المعيب، إذ وقع على عنق ابنه وقبله على رغم حالته القذرة، وعوض له عن خسارته وشقائه في الماضي باهتمام يفوق اهتمامه بابنه الذي لم يضل. ولم ينتظر الأب إلى أن يبرهن ابنه عن صدق توبته بسلوك حسن لمدة طويلة، ولكنه صالحه فورا لتكون طاعته المتواصلة بعد المصالحة والمغفرة والإكرام برهانا أفضل لصحة توبته من الطاعة التي يقدمها ليحصل على الإنعامات الأبوية. كما أن المغفرة التي تعطى للخاطئ قبل الطاعة التامة تكون إنعاما إلهيا وكرما سماويا أكثر من التي تعطى جزاء بعد الطاعة. ما أجمل هذه المقابلة الحبية الحارة التي فاق سرور الأب الصالح فيها على سرور ابنه التائب. لقد تجدد عزم الابن على التوبة لما وجد عواطف أبيه القوية وغفرانه المجاني. هكذا الخاطئ التائب يتأثر أفضل تأثر من الغفران الإلهي المجاني الكامل، وتزيد توبته الصادقة وتتقوى. من المستحيل أن يولد فيه هذا الغفران طمعا لكي يؤجل إصلاح سيرته ويتساهل مع ميوله الشريرة، لأن هذا الغفران يكون روابط جديدة بينه وبين إلهه تجعله يبتعد عن كل ما لا يرضي الله. عزيزي المستمع، عند هذا اللقاء ابتدأ الابن الضال بالقول الذي رتبه لما رجع إلى نفسه وهو بين الخنازير، لكن الآب اكتفى بالمقدمة وقاطعه في الكلام قبل أن يصل إلى الطلب أن يكون أجيرا عند أبيه، وأسرع يأمر عبيده أن يخدموه كالابن الأصغر الأعز، لأن حقوقه في البيت أعيدت إليه مضاعفة. بدلا من الخرق القذرة الرثة التي أتى فيها، أتوه بالحلة الأولى وبأفخر الموجود، إشارة إلى صفاته الجديدة. هكذا يفعل الله مع الخاطئ التائب، إذ يمنحه ثوب البر ورداء الخلاص ليستره، فيظهر أمام الله مبررا مطهرا يمجد مخلصه. ثم أمر الآب بإعطاء ابنه الخاتم، علامة السلطان البنوي الذي يخوله حق الختم عن أبيه في المعاملات الرسمية. في هذا إشارة إلى السلطان الروحي الذي يهبه الروح القدس بحلوله في التائبين. ثم أمر له الآب بحذاء ليتمكن من أن يسعى في أعمال بيت أبيه، وفي هذا رمز إلى الوقاية الروحية التي يحصل عليها كل تائب حقيقي. ثم أكمل الأب احتفاءه بتوبة ابنه بأن جهز وليمة يأكل فيها ابنه أفخر مأكولات البيت تعويضا عن آلام الجوع فيما مضى. ثم صرح الأب لعبيده بسبب كل هذا بقوله: لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. اعتبر الأب توغل ابنه في الشرور موتا أدبيا وروحيا، كما أن غيابه أشبه بالموت الجسدي، فكان رجوع لابن الضال كمن يقوم من قبره، فالخطيئة وليس موت الجسد هي الموت الحقيقي. وبينما كانت الأفراح قائمة في البيت، عاد الابن الأكبر في آخر النهار من الحقل، وتعجب لما سمع صوت أصوات الطرب، وسأل أحد الخدم فقال له إن أخاه رجع. لم يرى الابن الأكبر في أخيه إلا العيوب، فلم يرضى أن يدخل البيت، فخرج إليه أبوه فقال لأبيه: ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، قد يكون كلامه صدقا لكن ليس الصدق كله، لأنه سلب أخاه فضيلة التوبة. ثم قال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقط لم أتجاوز وصيتك. فلو فرضنا أنه صادق في هذا القول، فإنه ليس الصدق كله، لأن أفكاره في خدمته لأبيه لم تكن كاملة، ظهرت في قوله لأبيه: وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. كيف وكل ما في البيت كان ملكا له؟ لذلك قال أبوه بمحبة: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. تنتهي الرواية يا عزيزي المستمع دون أن نجد ذكرا لتوبة الابن الأكبر، لكننا نعلم أن الذين مثلهم وهم الرؤساء والفريسيون لم يتوبوا، بل استمروا مصرين على غيهم وعلى الحسد الذي جعلهم يسلمون المسيح إلى بيلاطس ليصلب، وعلى البغض الذي ظهر في محاكمة المسيح أمام رؤسائهم ومعاملتهم القاسية له. عزيزي المستمع، نتعلم من قصة الابن الأكبر أن المتكبر الذي يتكل على صلاحه ليتبرر أمام الله هو أبعد عنه تعالى وعن السماء من الشرير الذي شره ظاهر ولا يدعي الصلاح. ألا تأتي إلى الله لترتل الترتيلة التي نستمع إليها الآن؟
أنا قلت يا رب ارحمني، إيش في نفسي خطبت إليك. أنا قلت يا رب ارحمني، إيش في نفسي خطبت إليك. طوبى لمن يراعي المسكين، ينقذه الرب في يوم السوء. أنا قلت يا رب ارحمني، إيش في نفسي خطئت إليك. الرب يعضده على سرير الألم. أنا قلت يا رب ارحمني، إيش في نفسي خطئت إليك. أنا قلت يا رب ارحمني، إيش في نفسي خطئت إليك.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.